الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيتخيل كثير من الناس ممن لا علم لهم بأحوال العصر الذي كانت فيه البعثة، وليس لهم اطلاع واسع على أيام العرب وأخبارهم وشعرهم وعوائدهم، أن مكة كانت قرية صغيرة، وكانت الحياة فيها في طور الطفولة العقلية والاجتماعية والحضارية، وكانت أشبه بمسكن للقبائل، فيه مضارب من الشعر تسود فيها حياة الخيام بين معاطن الإبل ومرابض الغنم ومرابط الخيل، متناثرة في حواشي الوادي وشعاب الجبال، يتبلغ أهلها ببلغة من العيش، ويتعايشون على الخبز اليابس أو لحم الإبل الذي لم يحسن شواؤه ولم يكمل استواؤه، ويلبسون اللباس الخشن الذي يتخذونه من أصواف الإبل وأوبارها، ولا شان لهم بتوسع في المطاعم والمشارب أو تأنق في اللباس أو لين من العيش ورقة في الشعور وتوسع في الخيال. إن هذه الصورة القاتمة لمكة لا تتفق مع الواقع التاريخي، ومع ما تناثر في كتب التاريخ ودواوين الأدب والشعر الجاهلي من وصف مكة وما كان عليه أبناؤها في منتصف القرن السادس النصراني من آداب وأعراف وعادات ومظاهر كثيرة في الحياة، قد انتقلت من طور بدائي بدوي إلى طور بدائي مدني، ولا تتفق كذلك مع ما وصفها القرآن بنعوت وأسماء لا تليق بقرية صغيرة وحياة بدوية، فقد سماها أم القرى، كما في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، وقوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وقوله سبحانه: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. والحق أن مكة قد انتقلت في منتصف القرن الخامس الميلادي من طور البداوة إلى طور الحضارة، وإن كانت حضارة بالمعنى المحدود، وخضعت لنظام يقوم على اتفاق تطوعي وتفاهم جماعي وتوزع للمسؤوليات والمهام، وكان ذلك على يد قصي بن كلاب جد الرسول صلى الله عليه وسلم الخامس. وكان عمران مكة بطبيعة الحال محصورا في نطاق ضيق، وكانت مكة بين الأخشبين، وهما جبل أبي قبيس المشرف على الصفا، والآخر الجبل الذي يقال له الأحمر، وكان يسمى في الجاهلية بالأعرف، وهو الجبل المشرف وجهه على قعيقعان. إلا أن وجود البيت في هذا الوادي وما كان يتمتع به جيرانه وسدنته بصفة خاصة، وسكان الوادي بصفة عامة من شرف ومكانة وأمن، كان مغريا لكثير من القبائل العربية وخصوصا المجاورة للانتقال إلى جوار البيت، فازداد العمران وتوسع النطاق على مر الزمان، وحلت البيوت المرصوفة بالحجر أو المبنيات بالطين والحجر محل الخيام والأخبية، وانطلقت الحركة العمرانية مما يلي المسجد الحرام إلى بطحاء مكة في أعلاها وأسفلها، وكانوا يبنونها أول الأمر بحيث لا تستوي على سقوف مربعة احتراما للبيت، ثم هان عليهم ذلك بالتدريج فلم يروا بذلك بأسا وتوسعوا فيه، إلا أنهم كانوا لا يرفعون بيوتهم عن الكعبة. وزعم بعض أهل الأخبار أن أهل مكة كانوا يبنون بيوتهم مدورة تعظيما للكعبة، وأول من بنى بيتا مربعا هو حميد بن زهير، فاستنكرته قريش. وكانت بيوت أثرياء مكة وسادتها مقامة بالحجر، وبها عدد من الغرف، ولها بابان متقابلان ليتمكن النساء من الخروج من الباب الآخر عند وجود ضيوف في الدار. ومن أعلى جبل أبي قبيس الذي يشرف على مكة من الشرق، يبدو شكلها المستطيل من الشمال إلى الجنوب في بطن واد ضيق. وعندما ينظر إليها المرء لأول وهلة، فإنه لا يكاد يميزها من الأديم الذي تقوم عليه. إن الجبال الجرداء الصخرية التي تحيط بها لا تفصلها عنها أي واحة، فليس بينها وبين مكة أي بقعة خضراء، وإن سطوح منازلها لتختلط بمنهار الصخور التي تحدرت على سفوح تلك الجبال. أما بعد أن تراض العين شيئا فشيئا وتدرب، فإنها تميز البيوت والدور، وتكشف المداخل الخفية، ويتنبه الإنسان بغتة لمنظر مفاجئ لمدينة كبيرة لم يكن يظن وجودها في هذا المكان. إن العين تراها تكبر دون حد، حتى لا يكاد الإنسان يعزو اتساعها المفاجئ إلى سحر ساحر. وتبدو الصخور بدورها وكأنها تحولت إلى منازل، وتبدو الآكام أشبه بضواح واسعة لا يدرك الطرف لها نهاية. وكانت نشأة مكة الجديدة على يد قصي بن كلاب، فهو الذي جمع قريش وأسكنهم مكة وخط لهم الرباع. والرباع هي المنازل وما حولها، واحدها ربع بالفتح. فخط لهم الرباع وأنزل كل قوم من قريش منازلهم، واختط بنوه من بعده مكة رباعا، فكانوا يقطنونها ويبيعونها. وقامت على ذلك قريش ليس بينهم اختلاف ولا تنازع. تملك قصي على قومه وأهل مكة، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء. والسقاية يعني سقاية الحاج، أنهم كانوا يملؤون للحجاج حياضا من الماء، يحلونها بشيء من التمر والزبيب، فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة. وأما الرفادة فطعام كان يصنع للحجاج على طريق الضيافة، وكانت قريش تساعد قصيا على ذلك. وقصي هو الذي أسس دار الندوة لاصقة بالمسجد الحرام، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، وهي دار قصي بن كلاب، وهي دار الشورى لقريش، ودار الحكم والمجتمع في مكة. فما تنكح امرأة ويتزوج رجل من قريش، وما يتشاورون في أمر نزل بهم، ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلا في هذه الدار، وما تدرع جارية إذا بلغت إلا في هذه الدار، يشق عليها فيها درعها ثم تدرع، ثم ينطلق بها إلى أهلها. وكان أمره في قومه في حياته ومن بعد موته كالدين المتبع، لا يعمل بغيره. ولم يكن يدخل دار الندوة من غير بني قصي إلا ابن 40 سنة، ويدخلها بنو قصي جميعا وحلفاؤهم كبيرهم وصغيرهم. وكانت دار الندوة خاصة بهاشم وأمية ومخزوم وجمح وسهم وتيم وعدي وأسد ونوفل وزهرة، وهؤلاء 10 رهط من 10 أبطن. وانقسمت المناصب بعد موت قصي، فكان في بني هاشم السقاية، وفي بني أمية العقاب وهي راية قريش، وفي بني نوفل الرفادة، وكان في بني عبد الدار اللواء والسدانة مع الحجابة، وكان في بني أسد المشورة. فلم يكن رؤساء قريش يتفقون على أمر حتى يعرضوه عليه، فإن وافقه ولاهم عليه، وإلا تخير وكانوا له أعوانا. وكانت المسؤوليات موزعة بين رجال من قريش أقرت لهم بالفضل وحصافة الرأي. كانت إلى أبي بكر الصديق وهو من بني تيم الأشنان، وهي الديات والمغرم، فكان إذا احتمل شيئا فسأل فيه قريشا صدقوه وأمضوا حمالة من نهض معه، وإن احتمل غيره خذلوه. وكان إلى خالد بن الوليد وهو من بني مخزوم القبة والأعنة، أما القبة فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش، وأما الأعنة فإنه كان على خيل قريش في الحرب. وكان إلى عمر بن الخطاب وهو من بني عدي السفارة، وذلك أنهم كانوا إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب بعثوه سفيرا، وإن نافرهم حي بمفاخرة جعلوه نافرا ورضوا به. وكان إلى صفوان بن أمية وهو من بني جمح الأيسار، وهي الأزلام، فكان لا يسبق بأمر هام حتى يكون هو الذي يسيره على يديه. وكان إلى الحارث بن قيس الحكومة والأموال المحجرة التي سموها لآلهتهم، وكانوا يتوارثون هذه المكارم كابرا عن كابر. وكانت لقريش رحلتان تجاريتان، إحداهما إلى الشام في زمن الصيف، والأخرى إلى اليمن في زمن الشتاء. وكانت أشهر الحج عندهم أشهرا حرما يعقدون فيها أسواقهم التجارية بجانب البيت وداخل حدود الحرم، والناس يهرعون إلى هذه الأسواق ويؤمونها من جهات الجزيرة البعيدة ليقضوا منها حاجتهم ويتزودوا لقومهم. وقد ذكرت أسواق كانت في مكة يستدل بها على ما وصلوا إليه من مدنية وتطور، منها سوق العطارين، ومنها سوق الفاكهة، وسوق الرطب، وكان مكان للحجامين والحلاقين، وكانت رحبة واسعة تباع فيها الحنطة والسمن والعسل والحبوب يحملها العير من الخارج. وكانت اليمامة ريف مكة، وكان زقاق للحذائين وسوق للبزازين، وكانت لأهل مكة منتزهات ينتجعها المكيون في الأصائل من شهور القيض، وكان المتنعمون فيهم يشتون بمكة ويصطافون بالطائف، وكان كثير من فتيانهم اشتهروا بالأناقة في الحياة والتجمل في اللباس، وكانت كسوة بعضهم تقوم بمئات من الدراهم. وقد نشطت الحركة التجارية في مكة، فكان تجارها يتجولون في بلاد كثيرة من أفريقيا وآسيا، ويحملون من كل بلد ما يستطرف ويستظرف فيها وما تشتد إليها الحاجة في بلادهم، فكانوا ينقلون من أفريقيا الصمغ والعاج والتبر وخشب الأبنوس، ومن اليمن الجلود والبخور والثياب، ومن العراق التوابل، ومن حاصلات الهند الذهب والقصدير والحجارة الكريمة والعاج وخشب الصندل والتوابل والزعفران، ومن مصر والشام الزيوت والغلال والأسلحة والحرير والخمور. وكانوا يرسلون إلى بعض الملوك والأمراء ما يستطرف من بضائع مكة، وكان من أعجب ما يختار منها الأدم وهي الجلود، كما فعلت قريش حين بعثت إلى النجاشي ملك الحبشة، بعثت إليه عبد الله ابن ربيعة وعمر بن العاص ليسترد من هاجر من المسلمين إلى الحبشة، فأرسلوا معهما إلى النجاشي من الهدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان الأدم أي الجلود. وكانت من النساء تاجرات لهن نشاط في إرسال القوافل التجارية إلى الشام وغيرها، اشتهرت فيهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها والحنظلية أم أبي جهل، يشير إلى ذلك قوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وهكذا فاقت مكة في التجارة، وأثرى كثير من أبنائها، وتضخمت رؤوس أموالهم. يدل على ذلك أن عير قريش التجارية التي كانت عائدة من الشام عند غزوة بدر بلغت 1000 بعير، وبلغ المنقول على أثقالهم 50,000 دينار، وكانوا يتعاملون بالعملة الرومانية البيزنطية والعملة الإيرانية الساسانية، وكانوا يستعملون الموازين في أسواقهم والمكاييل، منها الصاع والمد والرطل والأوقية والمثقال، ويعرفون من مفردات أثقالها أنواعا كثيرة، وعندهم علم بالحساب اعتمد عليه القرآن في ذكر السهام والفرائض. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة في الثلث الأخير من القرن السادس الميلادي، ومكة يومئذ هي القلب من جزيرة العرب، كما أنها المركز الديني للعرب قاطبة، ففيها الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إليها يحجون وبها يطوفون. والكعبة إنما بنيت لتكون مركزا لعبادة الله وتوحيده. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولكن الأصنام بعد ذلك أحاطت بها من كل جانب، حيث عبدت من دون الله أو جعلت آلهة مع الله. ولم يكن وجود الأصنام مقصورا على مكة، بل اتخذت كل قبيلة لنفسها صنما أقامته في أرضها ثم عكفت على عبادته، فاتخذت هذيل صنما اسمه سواع وأقامته برهاط، واتخذت كلب ودا وأقامته بدومة الجندل، واتخذت أنعم من طيء وأهل جرش من مدحج يغوث وأقاموه بجرش، كما اتخذت خيوان بطن من همدان يعوق بأرض همدان من أرض اليمن، وذو الكلاع من حمير اتخذوا نسرا بأرض حمير. وقد اتخذت العرب مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتهدي لها كما تهدي للكعبة، وتطوف بها كطوافها بالكعبة، وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده. فكانت لقريش وبني كنانة العزة بنخلة، وكان سدنتها وحجابها من بني شيبان، وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف، وكانت منات للأوس والخزرج بقديد على ساحل البحر من ناحية المشلل، وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبديلة بتبالة، وإمعانا منهم في تقديس الوثنية، كانوا يحملون معهم الأحجار لعبادتها. عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به. رواه البخاري. ومع قيام الأوثان لم ينكر الناس وجود الله تعالى خالقا مبدعا، بل جعلوا عبادة تلك الأصنام وسيلة تقربهم إلى الله تعالى. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا أضحت العبادة والنذور والقرابين والذبائح تقدم لغير الله تعالى، وذهبت معالم ديانة إبراهيم عليه السلام، فلم يبق منها إلا الحج الذي شوهت معالمه، فطاف ناس بالبيت عراه نساء ورجالا، وأصبحت الصلاة والعبادة حول البيت صفيرا وتصفيقا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق، كما غيرت مواعيد الحج تبعا للتلاعب بالأشهر الحرم تقديما وتأخيرا، وأنكروا البعث بعد الموت، كما قال سبحانه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، تلك هي الخطوط العريضة لعقيدته. وأما حياتهم الاجتماعية فكانت قائمة على القبلية، حيث تعد القبيلة الوحدة الاجتماعية، وشيخ القبيلة هو سيدها المطاع، وأفرادها ينصر بعضهم بعضا ظالمين ومظلومين. ونفوذ الرجل في قبيلته يعود إما لكثرة أولاده، وإما لغناه وكثرة أرقائه، أو لكرمه. ومما يؤيد أهمية كثرة الأولاد ما روي عن عبد المطلب حينما ذهب ليحفر زمزم فاعترضته قريش، ولم يكن له يومئذ إلا ولد واحد هو الحارث الذي عجز عن منع أبيه. وشعر عبد المطلب بضعفه لقلة ولده، فنظر لئن ولد له 10 نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم لله عند الكعبة. كما كان لكثرة الأرقاء أهميتهم في حماية ومنع سيدهم أو معتقهم. ولهذا لام أبو قحافة ابنه أبا بكر حينما بدأ يعتق الأرقاء من النساء، فقال له: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. كما كان لكثرة الأرقاء أهميتهم في حماية ومنع سيدهم أو معتقهم. لهذا لام أبو قحافة ابنه أبا بكر حينما بدأ يعتق الأرقاء من النساء، فقال له: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. ولم يكن للمرأة كبير قيمة في المجتمع العربي، فلم يكن لها حق في الميراث، وكان للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء. وانتشرت عادة وأد البنات لدى بعض القبائل، وهو دفنهن وهن على قيد الحياة، وكان ذلك خوف العار حينا وبسبب الفقر حينا آخر. وكان للنكاح أنواع. عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون 10 فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليه، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها. تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحببت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، جمع قائف وهو الذي يعرف شبه الابن بأبيه بعلامات دقيقة، جمعوا له ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به أي التحق به ونسب إليه ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، أخرجه البخاري. وكانت المرأة نفسها في بعض أحوالها متاعا يورث، كما كان يحدث لزوجة الأب بعد موته. وكانت كل قبيلة سيدة في مضاربها وأرضها، وقد تغير على غيرها أو يغير غيرها عليها. وقد تنشب الحرب بين القبائل لأتفه الأسباب، كما حصل في حرب داعسة والغبراء بين عبس ودبيان، لم يكن لهم دولة تجمعهم، وإن كان لمكة سلطانها الديني على القبائل جميعها، كما كان لها مركزها التجاري حيث تنطلق منها رحلتا الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام، وقريبا منها كانت تقام أسواق العرب الشهيرة عقب موسم الحج. وعلى الرغم من كون الكرم صفة أصيلة في العرب، فإنه لم يمنعهم من التعامل بالربا مستغلا القوي فيهم الضعيف، وكان الخمر والميسر شيئا رئيسا في ندوات القوم وسهراته، وكانت بيوت وأسر اشتهرت بالثراء وسعة المال ورقة في العيش يمتاز فيها بنو أمية وبنو مخزوم، وكان ممن اشتهر في الثراء وجمع الأموال واقتنائها وتنميتها الوليد بن المغيرة وعبد العزة أبو لهب وأبو أحيحة ابن سعيد بن العاص بن أمية، وهو الذي أسهم ب30,000 دينار في القافلة التي كان يقودها أبو سفيان، وعبد بن أبي ربيعة المخزومي، واشتهر منهم عبد الله بن جدعان التيمي الذي كان يشرب في كأس من الذهب، وكان يطعم عددا كبيرا من المساكين والجياع، وكان العباس بن عبد المطلب من أثرياء قريش ينفق أمواله في الناس ويتعامل بالربا، حتى جاء الإسلام وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلغاء الأموال الربوية، وبدأ ذلك بعمه العباس بن عبد المطلب، وأعلن في حجة الوداع: وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. وكان منهم مترفون لهم مجالس سمر، ولهم أرائك منصوبة وموائد ممدودة ونواد للشراب يلهون فيها ويسكرون، وكانت عامة مجالس أشرافهم أمام البيت ينشدون فيها الشعر، ويحضرها بعض كبار شعراء الجاهلية كلبيد صاحب المعلقة المشهورة. وقد ذكر أن عبد المطلب ابن هاشم كان يوضع له فراش في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه في ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. لم تكن للصناعات مكانة كبيرة عند أهل مكة، بل كان عندهم نوع احتقار لها وتعير منها، ولم يباشرها في عامة الأحوال إلا الموالي وأبناء العجم، إلا أنه قد وجدت بعض صناعات كانوا مضطرين إليها ومارسها بعض أبناء مكة العرب. وقد روي أن خباب بن الأرت كان قينا يعمل السيوف، وكانوا يلجؤون في صناعة البناء وكان لا بد منه إلى عمال من الروم أو الفرس، وكان منهم كتاب يعرفون الكتابة والقراءة، وإن كانت الأمية غالبة عليهم، ولذلك سماهم القرآن بالأميين، فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. وكانت مكة وأهلها مثلا في الجزيرة العربية في سلامة الذوق والظرف والأناقة شأن العواصم والمدن الرئيسة في كل قطر، كانت عريقة في الآداب، أما لغتهم فكانت هي الميزان وهي المرجع، وعليها الاعتماد في سائر أطراف الجزيرة، وكانوا أبلغ العرب وأفصحهم وأصحهم تعبيرا ونطقا، وأبعدهم عن الهجنة أو الرطانة وتأثير الاختلاط بالعجم، وكان حظهم من تناسب الأعضاء واعتدال الخلق والخلق والهندام وحسن الشارة أكثر من أهل النواحي الأخرى، حتى كانوا شامة بين الناس يجمعون بين الصفات التي يسمى مجموعها بالفتوة والمروءة، وتغنى بها شعراء العرب وخطباؤهم، لذلك كانوا أئمة الناس في الشر والخير، وكان أكثر عنايتهم بالأنساب وأخبارها، ثم بالشعر، ثم بالنجوم والأنواء والعيافة، وشيء يسير من الطب يقوم على التجربة والتناقل، وشيء كثير من حلية الخيل والمعرفة الدقيقة بأعضائها وصفاتها والتفرس بالرجال والخيل وشاعت فيهم طرق للعلاج كالكي والبتر والفصد والحجامة وتناول الأدوية. أما قوة مكة الحربية فكانت قريش تؤثر السلم والهدوء في عامة الأحوال إذا تركت وشأنها، شأن الشعوب والمجتمعات التي أكبر اعتمادها في الكسب والمعاش على التجارة ومسير القوافل وتنظيم الأسواق وتوجه الرواد من كل صوب إلى بلده والتقائهم التقاء يفيدها إجلالا دينيا وفائدة اقتصادية ويدر عليها الأرزاق الكريمة. وإلى ذلك أشار ربنا تبارك وتعالى بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لذلك كانت قريش ما لم تتحدى عقيدتها ولم تثر غيرتها الدينية أو القبلية كانت تؤمن بمبدأ التعايش السلمي، ولكنها رغم كل ذلك كانت قوة حربية يحسب لها الحساب، وكانت شجاعتها مضرب المثل، وكانت مشهورة بالفروسية العربية والغضبة المضرية، وهي معروفة في جزيرة العرب وآدابها وأمثالها، أي الغضبة المضرية. ولم تكتف قريش بقوتها الذاتية في الحروب، لكنها كانت تستخدم قوة الأحابيش، وهم بطون من القبائل العربية الضاربة حول مكة، من كنانة وخزيمة بن مدركة وخزاعة، تحالفوا مع قريش، وكان لقريش عدد كبير من العبيد والموالي الذين كانوا يقاتلون في صفوفها، فكانت تستطيع أن توجه إلى القتال بضعة آلاف مقاتل، وقد استطاعت أن تجمع 10,000 مقاتل في غزوة الأحزاب، وهي أكبر قوة حربية عرفها تاريخ الجزيرة العربية في العصر الأول. وبهذا المركز الديني والمكانة الاقتصادية وقيادة النشاط التجاري والتقدم في المدنيات والآداب أصبحت مكة كبرى مدن الجزيرة العربية، وبدأت تنافس صنعاء اليمن في زعامة الجزيرة، بل إنها تفوقت عليها بعدما حدث باليمن من استيلاء الحبشة عليها وتملك الفرس لها في منتصف القرن السادس النصراني. وفقدت مملكة الحيرة ومملكة غسان الشيء الكثير من العظمة والأبهة، فأصبحت مكة بعد ذلك كله عاصمة جزيرة العرب الروحية والاجتماعية من غير منافس ولا مشارك. وكانت الناحية الخلقية ضعيفة، غير الأعراف والآداب والقيم الجاهلية التي كانوا يؤمنون بها ويعضون عليها بالنواجذ، فقد فشى فيهم القمار والميسر وافتخروا به، وفشت فيهم الخمر وانتشرت القيان ومجالس اللهو وحفلات العزف يقدم فيها الشراب، وفشى فيهم بعض الفواحش، وقد وجد الظلم والقسوة وغمط الناس وبطر الحق وأكل أموال الناس بالباطل، ولا تصوير للحالة الخلقية التي كان يعيشها أهل الجزيرة بصفة عامة وأهل مكة بصفة خاصة، لا تصوير أبلغ وأصدق من تصوير جعفر بن أبي طالب الهاشمي القرشي رضي الله عنه وهو ابن مكة الأصيل، من تصويره للحياة العربية والأخلاق الجاهلية أمام النجاشي، وقد جاء في هذا التصوير: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. وكانت الناحية الدينية أضعف بحكم بعد العهد بالنبوات وفشو الجهل وانتشار الوثنية التي اقتبسوها من الأمم المجاورة فغلوا فيها. كانت الناحية الدينية أضعف من الناحية الأدبية والحضارية، فأغرقوا في الوثنية وأولعوا بالأصنام، فكان في جوف الكعبة وفنائها 360 صنما، وكان كبيرها عندهم هبل، وهو الذي نادى أبو سفيان بعد وقعة أحد فقال: علو هبل. وكان على بئر في جوف الكعبة، وهي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة، وكان أي هذا الصنم يعني هبل من العقيق الأحمر على صورة الإنسان، كان مكسور اليد اليمنى، فأدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب. وكان أمام البيت صنمان، إساف ونائلة، وموضعهما عند الكعبة، أحدهما يلصق بالكعبة والآخر بموضع زمزم، فنقلت قريش الذي يلصق بالكعبة إلى الآخر، فكانوا ينحرون ويذبحون عندهما. وكان على الصفا صنم يقال له نهيك مجاود الريح، وعلى المروة صنم يقال له مطعم الطير. وكان في كل دار من مكة صنم يعبدونه، وكانت العزى قريبا من عرفات، وكان عليها بيت، وكانت أعظم الأصنام عند قريش، وكانوا يستقسمون عند أصنامهم بالأزلام، وكانت الخلصة بأسفل مكة، وكانوا يلبسونها القلائد ويهدون إليها الشعير والحنطة، ويصبون عليها اللبن، ويذبحون لها، ويعلقون بيض النعام بها. وكانت الأصنام يطاف بها في مكة، فيشتريها أهل البادية، ويخرجون بها إلى بيوتهم. وكذا وصلوا، رغم ما طبعوا عليه من الفتوة وخلال المروءة وكثير من الأخلاق العربية الكريمة، كذا وصلوا إلى درجة سخيفة راعنة من الوثنية وعبادة الأصنام والتمسك بالخرافات والأوهام وجهل المفاهيم الدينية الصحيحة والبعد عن الحنيفية السمحة، وصلوا إلى درجة لم يصل إليها إلا النادر من الشعوب والأمم. هذه مكة في منتصف القرن السادس النصراني، عند بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وطلوع شمس الإسلام من أفقها المظلم، وصدق الله العظيم: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.